بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على سيد الخلق بالقاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره وهداه إلى يوم لقيه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى استكمال سلسلة هم العدو فاحذرهم، حديث متواصل عن المنافقين وسماتهم وأوصافهم كما أوردها الكتاب الكريم وكما حدثتنا بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من سماتهم الدائمة وكما جاء ذكره خلال الحلقات الماضية مشاهدينا الكرام، أنهم يحاولون التشكيك دوما وهدم ثوابت الدين الإسلامي. في الآونة الأخيرة وفي زماننا المعاصر بتنا نلحظ هجمة شرسة تطال السنة المطهرة، محاولة التشكيك في السنة في علمائها وفي تدوينها وفيما وصل إلينا متواترا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه معركة يشنها هؤلاء المنافقين في زماننا، سنحاول أن نفندها، أن نظهر عور كل ما يذهبون إليه وكذب كل ما يدعون من خلال سلسلة من الحلقات بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ودوما نسعد بأن يكون معنا فضيلة شيخنا الدكتور عبد الحي يوسف. حياكم الله فضيلة الدكتور.
كرمكم الله،
حفظكم الله وبارك فيكم. حديثنا عن هذه السمة الدائمة، التشكيك والانتقاص من ثوابت الدين بالجملة، لكن السنة تحديدا درج هؤلاء في المرحلة الأخيرة. ربما ظهر كثيرا التشكيك على رأس السنة وكتب السنة، الإمام البخاري والتشكيك في صحيحه وخلاف ذلك، لكن أود البدء بالسؤال، هل هذا أمر جديد مستحدث أم أنهم أساسا شككوا قديما ولا يزالون؟
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا الأمر ليس بجديد، بل تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت في مسند الإمام أحمد من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا يوشك أن ينثني رجل شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فعليه أن يرجع عليهم بمثل قراءة. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرا غيبيا بأنه سيأتي إنسان شبعان منثنيا أو متكئا على أريكته، وهذا دليل البطر والكبر، ثم بعد ذلك يتعالم ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، بس عندنا القرآن، فحلاله حلال وحرامه حرام. بعدما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الغيبي الذي أطلعه الله عليه، بعد ذلك قرر قاعدة عقدية أنه عليه الصلاة والسلام آتاه الله وحيين، وحيا متلوا وهو القرآن، وحيا غير متلو وهو السنة. ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه. ثم قرر أمرا عقديا آخر، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. لماذا؟ لأن ربنا جل جلاله أعطاه هذا الحق في القرآن، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام، كأن الله جل جلاله قال هذا حرام، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك استقر عند المسلمين جميعا الآن بأن الرجل مثلا ما يتحلى بالذهب، وأنه ما يلبس الحرير الطبيعي، وهذا لا نجده في القرآن. استقر عند المسلمين جميعا بأن كل مسكر حرام، يعني ما تقيدوا بنوع خاص باسم معين، وإنما أخذوا هذه القاعدة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقس على ذلك. ولذلك نحن الآن نعيش في مرحلة الدين المبدل. الدين المبدل الآن يراد تبديل الدين، وتتفرغ لذلك طاقات علمية ومراكز بحثية وخطط، بعضها طويل المدى وبعضها قصير المدى، ويجند لذلك أبواق وأتباع. ومن هؤلاء من تصدر لقضية إنكار السنة، وتختلف في ذلك مشاربهم. فمنهم من يطعن في رواة السنة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بدعوى أن لهم مصلحة، وهذا الهجوم ينصب على راوية الإسلام وعلامة السنة الإمام عبد الرحمن بن صخر الدوسي المعروف أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. صنف آخر ينصب جهدهم على مهاجمة أئمة الحديث الذين عنوا بجمع السنة وتبويبها في الصحاح أو المسانيد أو المصنفات أو السنن ونحو ذلك، بدعوى تارة يقولون بأنهم أعاجم، يقولون هذا البخاري من بخارى، وهذا مسلم من نيسابور، وهذا أبو داود من سجستان، وهذا أبو عيسى من ترمذ، وهكذا. وبعضهم يقول أنا أؤمن بالسنة العملية دون القولية، وبعضهم يقول أنا أؤمن بالسنة المتواترة ولا أؤمن بالآحاد، وبعضهم يقول كيف لنا أن نتثبت من هذه المرويات الكثيرة التي ما دونت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان بعيد. بعضهم يقول لا، نحن نعرض كل نص على العقل، فما وافق عقولنا قبلناه، وما لم يوافق عقولنا رددناه، وما ندري لأي عقل يتحاكمون، هل عقلي أم عقلك أم الثالث أم الرابع؟ هذه مسألة أيضا متفاوتة تدخلنا في متاهة أخرى. صحيح. والعلماء رحمهم الله قالوا دور العقل مع النص إنما يتمثل أولا في جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد، ثم ثانيا في غربلة هذه النصوص لتمييز صحيحها من سقيمها، ثم ثالثا إعمال العقل مع تقوى الله عز وجل في استنباط دلالات هذه النصوص، ثم رابعا في فك التعارض المتوهم بين هذه النصوص بمعرفة ناسخها من منسوخها ما إلى ذلك.
فتح الله عليكم شيخنا. طب ثمة سؤال مهم، ما الذي يحملهم على إنكار السنة المطهرة؟ ولربما بفضلة الدكتور يعني حتى هم أنفسهم ينكرون السنة تارة، فإذا قال لك نتحاكم إلى كتاب الله وما جاء في القرآن نأخذ به، تأتيه بما جاء في القرآن فيقول لك لا، أيضا هذا فيه خلاف في التفسير والروايات، ونبقى في ذات المشكلة هي الإنكار والتشكيك المتواصل في سنة رسول الله وما هو أبعد من ذلك كذلك.
نعم، هو الغالب والله أعلم في حال هؤلاء المنكرين للسنة أنه يحملهم على ذلك أمور أربعة قد تجتمع في الشخص الواحد وقد يجتمع فيها بعضها دون بعض. وأول هذه الأمور الجهل، يعني أكثر هؤلاء الذين ينكرون السنة وإن حملوا ألقابا علمية، يعني بعضهم مثلا يكتب أمامه دال نقطة دكتور فلان
أو ألف نقطة دال نقطة
أو ألف نقطة دال نقطة، ثم تكتشف أنه حاصل على دكتوراه في الشريعة الإسلامية من كوريا الجنوبية. اي والله، ويكتب هكذا على طرة يعني ما يدعي أنه بحث. فهؤلاء لو ينكر السنة، بعد ذلك لو سألته ما هي السنة ما يعرف، يتهجم على البخاري، لو سألته من هو البخاري، ما هي قواعده التي اعتمدها في تدوينه لصحيحه وجمعه لهذه الأحاديث، ماذا تعرف عن حياة هذا الإمام وعن رحلته في طلب العلم، ماذا تعرف عن مآثره، هل قرأت الجامعة الصحيح، كم فيه من الأحاديث تجده خلوى، كقرع الطبل يسمع من بعيد وبطنه من الخيرات خالي، ما عنده شيء. وهذا يكاد يكون سمة يعني مشتركة بين هؤلاء. ما تجد إنسانا ينكر السنة وهو عالم بها، قد سبر أغوارها وعرف أسرارها وصاحبت أنفاسه تلك الأنفاس الطاهرة من هؤلاء الأئمة المتقدمين، وقرأ ما دونوه وبوبوه، ما تجد. وإنما تجد هؤلاء المنكرين أغلبهم قد جهلوا جهلا مطبقا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب. السبب الثاني انخداعهم بالأسلوب العلمي الذي يدعيه أولئك المستشرقون. يعني الآن هؤلاء المنكرون للسنة ليسوا يعني باحثين منصفين ولا هم منقبين في، وإنما الواحد منهم إما أنه قرأ يعني بعض كتابات المستشرقين الأولين، أو أنه قرأ كتابات بعض أذيالهم من المحدثين، بداية من أبي ريا وانتهاء بحسين أحمد أمين والرجل الذي كأركون وفلان وفلان من هؤلاء، ويلوك هذه الشبهات التي قالها أولئك بغير تجديد. يعني الشبهات التي تطرح هي الآن هي التي طرحت من قديم. فهذا سبب آخر، هو انخداعهم بهذا الأسلوب العلمي الذي يدعيه أولئك المستشرقون. بينما تجد رجلا من علماء الإسلام وهو الدكتور مصطفى السباعي عليه رحمة الله، وهذا الذي حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا، أثبت في رسالته التي هي بعنوان السنة ومكانتها في التشريع، أثبت بأن هؤلاء المستشرقين كذابون وأنهم يتعمدون الكذب. ومن خلال رسالته تجد ينقل عنهم ويثبت كذبهم يعني في عدة مواضع. هذا سبب ثاني. السبب الثالث الرغبة في الشهرة والظهور. تجد الواحد منهم يعني ليس شيئا مذكورا، لا هو في ميدان العلم من المبرزين، ولا هو في ميدان الأدب من المعروفين، ولا هو في ميدان العطاء العلمي ممن يشار إليهم، وهو يريد أن يجد له مكانا. وقد علم بأن أقصر الطرق الطعن في ثوابت الدين، لأنه متى ما فعل ذلك فإن بعض الناس سيرد عليه وآخرين يهاجمونه، ثم بعد ذلك يبدأ يدافع عنه أعداء الإسلام بدعوى أن هذه حرب على الأفكار النيرة والبحوث التي فيها طابع الجدة، وأنه ينبغي كفالة الحرية الفكرية. وتبدأ بعض القنوات والإذاعات العالمية تجري والصحف تجري معه لقاءات وكذا، بين عشية وضحاها يبرز يعني نجمه ويبزغ ويصير شيئا مذكورا بعد أن لم يكن. هذا سبب ثالث. ثم السبب الرابع وهو الأخطر، أن بعضهم يحمل من الانحراف العقدي والهوى ما يتوارى خلف إنكار السنة من أجل أن يستر إلحاده أصلا. هو أصلا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمن بالقرآن، يعني دعك من السنة، هو لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالقيامة ولا بجنة ولا بنار. لكن الطعن في السنة مرقاة سهلت على كثير من الناس، لأنه لو طعن في القرآن فإن يعني أقل رجل في المسلمين سيقول له أنت لست بمسلم. لكن لا، يتخذون هذه يعني درجة من أجل أن يطعنوا في الدين كله. لماذا؟ لأنهم علموا بأن عظم الدين وأن جملة الأحكام إنما هي ثابتة ومأخوذة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. فتح الله عليكم شيخنا، وهذا يدعونا للحديث مفصلا حول الأدلة على حجية السنة لتبيان كذب هؤلاء وتدليسهم وافترائهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هم على خطى المنافقين الأولين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد منبره وقال أيها الناس من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، قال المنافقون أما رأيتم هذا الرجل يريدنا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم، هكذا قالوا، طعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. فهؤلاء الخلف السيء لأولئك المنافقين الأولين، نقول لهم إن كنتم تؤمنون بالقرآن فإن القرآن الكريم فيه أدلة متواترة متتابعة على حجية السنة. ومن هذه الأدلة أولا النصوص التي قرنت بين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث في القرآن نزلت مقرونة بثلاث، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أن اشكر لي ولوالديك. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها في سورة البقرة، في سورة آل عمران نقرأ قول ربنا جل جلاله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفي السورة نفسها: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي السورة نفسها: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي السورة نفسها: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفي سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. وفي السورة نفسها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبعد ذلك نجد في سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نصوص كثيرة في القرآن تقرن بين طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم نصوص في القرآن تأمرنا بالنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا به: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي سورة النور: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إلى أن قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثم في القرآن الكريم كذلك الله جل جلاله يأمرنا بأن نأخذ كل ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا نص. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله عنده في ذلك مسلك عجيب. كان في مكة فقال: أيها الناس سلوني عما شئتم أجبكم من القرآن، أي سؤال أجيبكم من القرآن. فقال له أحد الناس: ماذا تقول في قتل المحرم الزنبور؟ لو أن محرما قتل زنبورا نحلة. فقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقد قضى عمر رضي الله عنه بأن يقتل المحرم الزنبور. يعني انظر إلى التسلسل في يعني الاستدلال. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت لهم امرأة: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت ما تقول. قال لها: إن كنت قرأته فقد وجدته. قالت له: أين ذلك؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم،
فتح الله عليكم شيخنا. شبه كثيرة التي يدفع بها هؤلاء، على رأسها شبهة التدوين، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون لم تدون هذه السنة، ودونت ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات أو مئات السنين، وهذه شبهة يطرحونها بكثرة ويحاولون من خلالها التدليس على البسطاء وعامة الناس.
نعم، هو يا أستاذ محمد لا أجد مثالا لهؤلاء إلا كرجل سمع نحويا يقول بأن كلام العرب اسم وفعل وحرف، ما يخرج عن هذه الثلاثة،
ثلاثة.
فيقول له لا، هذا الكلام ما كان في زمان الرسول صلى الله
اللهم
عليه
لا
وسلم.
بأس.
أو لو أنه سمع نحويا يقول بأن الفاعل مرفوع وأن الحال منصوبة، فيقول لا، هذا الكلام ما كان موجودا. يا أخي ما كان موجودا، لأن الناس ما يحتاجون إليه،
في ظل وجود
لكن
النبي عليه الصلاة والسلام.
في ظل وجود النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه
في ظل
الصلاة
وجود
والسلام.
العرب. هؤلاء يا أخي أولا يخلطون بين قضية الكتابة وقضية التدوين. الكتابة موجودة من زمان رسول الله
صلى الله
صلى
عليه
الله
وسلم.
عليه وسلم، وعلى ذلك عدة شواهد. من هذه الشواهد حديث علي رضي الله عنه وهو في الصحيح، لما سأله أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي، يعني يا آل البيت؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. وأخرج له صحيفة فإذا فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل أي الديات، تفصيل الديات، من كسر سنا، من كسر أصبعا، من فقع عينا، هذه التفاصيل. معنى ذلك أن علي رضي الله عنه كتبها
دونها
من رسول
رسول
الله
الله
صلى
صلى
الله
الله
عليه
عليه
وسلم،
وسلم.
هذه واحدة. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في الناس يوم الفتح خطبة العصماء، واحد من أهل اليمن قال له: يا رسول الله، لو كتبت لي ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، هذا الرجل يعني كانت كنيته أبا شاه، اكتبوا لأبي شاه. فالصحابة رضي الله عنهم كتبوا. كذلك أبو هريرة رضي الله عنه
رضي الله
يقول: ما أعلم أحدا أكثر رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني أنا كنت أعتمد على،
الحفظ.
نعم، على حافظتي. أما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فإنه قد يعني اتخذ وسيلة أخرى وهي الكتابة.
الكتابة.
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه نفسه يقول: كنت أكتب ما أسمع من رسول الله صلى الله
صلى
عليه وسلم،
الله عليه وسلم.
فنهتني قريش وقالوا لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب، يعني ما تكتب كل شيء تسمعه. قال: فأخبرته، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب. فقلت: يا رسول الله، في حال الرضا وفي حال الغضب؟ قال: اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق، يعني من لسانه عليه الصلاة والسلام. يعني سواء كان راضيا أو ساخطا فإنه عليه الصلاة والسلام ما يتعدى الحق. طيب، هؤلاء يستدلون بشبهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكتبوا شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا سوى القرآن فليمحه. نقول: نعم، كان هذا في بداية الأمر، في بداية الأمر، مخافة أن يختلط القرآن
بالسنة.
بغيره، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتفرغ الصحابة للقرآن لحفظه ولقلة كتاب الوحي، لأنهم أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب كما قال عليه الصلاة والسلام. لكنه بعد ذلك أذن، وهذا له نظائر كثيرة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ينهى عن الشيء لعلة، فإذا زالت تلك العلة فإنه يرخص فيه أو يسمح به. ولذلك نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ربما نهى لئلا يختلط القرآن بغيره، وربما نهى لقلة كتاب الوحي، وربما أنه صلى الله عليه وسلم نهى من كان يثق في حافظته ورخص لمن ليس كذلك، إلى غير ذلك من أسباب كثيرة. لكن الخلاصة بأن كتابة السنة بدأت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليكم وزادكم من علمه وفضله بفضيلة شيخنا الدكتور عبد الحي يوسف. سنستكمل معكم شيخنا بإذن الله تفنيد هذه الشبهات وهذا التشكيك المتواصل من هؤلاء المنافقين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقيكم في الحلقة المقبلة إن كنا من الأحياء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.